يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال هندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرفوا أو غرموا. باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. هذه الأبواب التي سنقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمام البخاري بدأ بذكر أبواب الوضوء جملة، ذكر فرضه وأنه شرط لصحة الصلاة وأنه لا يجب إلا عند تيقن الحدث، ثم ذكر فضل الغر المحجلين، وذكر بعد ذلك دخل في أحكام الخلاء ليذكر بعد ذلك أحكام الوضوء على التفصيل. وهذا كذلك فعله الإمام مسلم في صحيحه، فبدأ بذكر فضل الوضوء ثم بعد ذلك تعرض لذكر أحكام الخلاء لأنه يسبق الوضوء. فالباب الذي نبدأ به اليوم باب ما يقول عند الخلاء. طبعا الخلاء في أصل معناه هو المكان الخالي، يعني لغة المكان الخالي، لكنه صار يستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة، فكلمة الخلاء صارت تصرف إلى هذا المعنى. فماذا يقول عند الخلاء؟ هذا الذي يريد أن يقوله أو أورد له هذا الحديث الإمام البخاري. طبعا سنذكر متى يقول هذا الذكر فيما سيأتي. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم، هو ابن أبي إياس الذي ذكرت لكم أنه كان من العباد رحمه الله تعالى، وهو عسقلاني بغدادي وأصله خراساني، وتوفي عام 221 للهجرة. ونحن حين نذكر الرجال نذكر قول إمام الجرح والتعديل علي بن المديني الذي قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. لذلك ينبغي أن نقف عند هؤلاء الرجال، وإن كان علي بن المديني يريد من كلمته ما هو أوسع من ذلك، يريد معرفة الرجال جرحا وتعديلا، تعرف القوي منهم والضعيف. أما رجال البخاري فكلهم من كبار الثقات، بل كل واحد منهم إمام عصره كما يتبين لنا من خلال التراجم التي نتعرض لها. إذن آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة، هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري أبو بسطام، متوفى عام 160 للهجرة. عن عبد العزيز ابن صهيب، وهذا كذلك بصري، وهو كان أعمى، مات سنة 130 للهجرة، ليس بالمكثر في رواية الحديث، ولكنهم قالوا هو أثبت الناس في أنس ابن مالك، يعني أثبت روايات عن أنس ابن مالك روايات عبد العزيز ابن صهيب، وروايته هنا عن أنس رضي الله عنه. مات 130 للهجرة، كان يقال له العبد. عن أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذا الذكر إذا دخل الخلاء، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما الخبث وما الخبائث؟ الخبث هي جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وورد أنها تخفف. الخبث يقال الخبث بسكون الباء، بسكون الباء على أنها جمع، كما يقال كتب وكتب يعني بإسكان التاء. فكلمة الخبث هي قد تكون جمعا كما قالوا، وإذا أسكنت الباء قد تكون جمعا تخفيفا من الضم، وقد تكون مفردا. الخبث كلمة مفردة، فلنعرض المعاني جميعا. إن كانت بمعنى الجمع الخبث، فالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد كما قالوا ذكور الشياطين وإناثهم، ذكور الشياطين وإناثهم. وإن كانت بمعنى الخبث، أو إن كانت برواية الخبث بسكون الباء على أنها مفرد وليس جمعا، كما في رواية الترمذي، الترمذي روى هذا الحديث برقم 5 يعني في بداية السنن، جاء فيه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. يعني شعبة الذي روى الحديث كان يقول مرة: أعوذ بك من الخبث والخبيث أو من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث إن كانت على الجمع فإذا ذكور الشياطين وإناثهم، وإن كان بمعنى الخبث مفردا فالخبث والخبيث أو الخبائث المراد بهما الخبث الأمر المكروه، والخبائث الأفعال المذمومة كالمعاصي مثلا. فالخبث الأمر المكروه، الأمر المكروه قالوا الأمر المكروه من الكلام الشتم والسب والقذف. الأمر المكروه أو الخبث في الميلاد الكفر، الخبث في الطعام الحرام، الخبث في الشراب الحرام والضار. لذلك ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا الخبائث تأتي بمعنى الأشياء المذمومة. فإذا خلاصة الشرح، إما المراد ذكور الشياطين وإناثها، وإما المراد يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الأشياء المذمومة والمكروهة ومن المعاصي. قد يقول قائل فما مناسبة ذلك، يعني يستعيذ بالله من المعاصي والأشياء المكروهة وهو يريد أن يدخل الخلاء؟ الجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يدخل الخلاء يريد أن ينظف جسمه وبدنه من الأشياء الضارة ومن القذارات، فيذكر حينئذ القذارات الأخرى التي هي المعاصي والمخالفات والأشياء المذمومة شرعا، فيذكرها ويستعيذ بالله تعالى منها. لكن أكثر المحدثين على أن المراد الاستعاذة بالله من الشياطين ذكورا وإناثا، الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. السؤال، لما يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين إذا أراد أن يدخل الخلاء أو إذا دخل الخلاء كما سنذكر؟ نعم، قال الإمام النووي قال إن هذه الأماكن، هذه الأخلية جمع خلاء، يعني هذه الأماكن لا يذكر فيها الله، وإذا كانت لا يذكر فيها الله يحضرها الشياطين. والدليل على هذا الكلام الذي قاله النووي، طبعا النووي لم يأتي به من عندي نفسي، وإنما هنالك حديث يدل على هذا المعنى، وهو رواه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، طبعا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه وابن حبان رووا هذا الحديث عن زيد بن أرقم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش، والحش هو المكان قضاء الحاجة. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم أو إذا جاءها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا هذا هو السر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل هذا الذكر عندما يأتي الخلاء. عرفنا على ماذا يدل هذا الأمر؟ يدل أن أي مكان لا يذكر فيه الله صار من المؤكد على المسلم أن يكثر فيه ذكر الله. يعني إذا مررت بمكان كله معاصي ومنكرات وغفلات والناس لا يذكرون الله أبدا، فعليك أنت أن تذكر الله تعالى. حتى عندما يريد أن يأتي إلى الغائر في هذا المكان الذي يهجر فيه ذكر الله ويحضره الشياطين، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث ومن الخبائث من الشياطين بكل أصنافها وبكل ألوانها. متى يقول هذا الذكر؟ قال إذا كان في المكان المعد لذلك يقوله قبل الدخول، وإذا كان في مكان غير معد ذلك كصحراء أو فضاء فيقوله حين الشروع في ذلك، يعني حين تشمير ثيابه مثلا. يعني قبل أن تنكشف عورته يقول هذا الذكر. هذا الجواب متى يقول هذا الذكر؟ وعرفنا الجواب لما يقول هذا الذكر، وبنينا عليه أن يذكر الله في أي مكان ليس فيه ذكر لله تعالى. الآن إخواني، هذا الحديث روي بروايات عدة. هذا الحديث الآن الرواية التي نحن قرأناها ويرويها آدم بن أبي إياس عن شعبة، رواية آدم بن أبي إياس عن شعبة بهذا اللفظ، قارنوا الآن ناحية حديثية محضة. قال آدم بن إياس في روايته عن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل، هنا حطوا خط تحت إذا دخل، لأن البخاري سيذكر الروايات الأخرى للحديث. يقول البخاري: تابعه ابن عرعرة عن شعبة، تابعه يعني تابع آدم ابن أبي إياس، تابعه في رواية هذا الحديث عن شعبة، تابعه يعني متابعة تامة، فروى الحديث بهذا اللفظ، وهو لفظ كان النبي إذا دخل الخلاء. أما غندر، الآن سأذكر لكم الأعلام فيما بعد من الروايات، أما غندر في روايته عن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء. إذا كلمة أتى غير كلمة دخل، فإذا فسرت إذا أتى المراد إذا دخل. إذا أتى الخلاء، والإتيان لا يعني الدخول. هذه رواية ثانية. هنالك رواية ثالثة تؤكد رواية آدم ابن أبي إياس، وهي رواية موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي، الآن أذكره لكم كما قلت فلننهي الروايات. وقال موسى عن حماد وهو ابن سلمة: إذا دخل، يعني نفس رواية آدم ابن أبي إياس. الآن في رواية أخرى ثالثة، في الحقيقة يعني الآن تحصل معنا لحد الآن روايتين، رواية إذا دخل ورواية إذا أتى. الرواية الثالثة قال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب اللي وارد في إسناد البخاري: إذا أراد أن يدخل. إذن رواية سعيد بن زيد: إذا أراد أن يدخل، فسرت المراد من الرواية الأولى إذا دخل، فقوله إذا دخل الخلاء تفسيرها إذا أراد أن يدخل الخلاء، ويؤكدها رواية غندر عن شعبة: كان إذا أتى الخلاء. فهاتان الروايتان إذا أتى الخلاء ورواية إذا أراد أن يدخل الخلاء تفسر المراد من رواية آدم ابن أبي إياس كان إذا دخل الخلاء. فالحقيقة إذا دخل يعني أراد أن يدخل. عرفتم كيف كانوا يجمعون الروايات ويحرصون على بيان ألفاظ الروايات جميعا، لأن هذه الروايات يفسر بعضها بعضا. وهكذا هذه قاعدة إخواني الكرام، في كل أمر تريد أن تستنبط منه أمرا عاما أو قاعدة لا يكتفى فيها برواية واحدة، وإنما ينبغي عليك أن تجمع الروايات المتعلقة بهذا الموضوع، تجمعها كلها على صعيد واحد، ثم بعد ذلك تستطيع بعد جمعها أن تستنبط الحكم، ويكون استنباطك صحيحا، لأن استقراءك يكون استقراء كاملا قدر الإمكان. عرفنا الآن المراد بهذه الروايات. الآن فقط تعريف بهؤلاء الرجال الذي ذكرهم البخاري. قال: تابعه ابن عرعرة. ابن عرعرة هذا هو محمد بن عرعرة، وهو شيخ البخاري. محمد بن عرعرة من مشايخ البخاري، هو قرشي توفي 213 للهجرة، وحديثه حديث محمد بن عرعرة سيرويه البخاري من طريق ابن عرعرة في كتاب الدعوات برقم 6322، يعني سترد روايته في كتاب الدعوات. قال غندر مرت معنا ترجمته، أظن تعرفونه، هو محمد ابن جعفر، وله ترجمة طريفة طبعا نذكرها في وقت آخر. مات 194 أو 193 للهجرة. وقال غندر، وهذا الحديث قال غندر، ماذا يسمى في علم المصطلح؟ يسمى تعليقا. ما معنى يسمى تعليقا؟ التعليق كما تعلمون هو أن يحذف البخاري من الإسناد بعض رجاله، قد يحذف رجلا أو اثنين أو ثلاثة، وقد يقتصر على ذكر الصحابي، نعم، أو قد أحيانا يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التعليق ألا يذكر الإسناد كاملا، يحذف بعض الرجال. وهنا قال غندر، البخاري لا يروي عن غندر مباشرة، غندر شيخ البخاري، فمن روى عن غندر؟ إمام أحمد بن حنبل. فأحمد بن حنبل ذكر هذا الحديث مسندا، يعني قال الإمام أحمد في مسنده برقم 13999، قال إمام بخاري حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة وساق الحديث كله. وقال موسى عن حماد، موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، متوفى 223 للهجرة، عن حماد بن سلمة، وهو متوفى 167 للهجرة. حماد لا يروي له البخاري، وإنما يروي له مسلم. لما؟ لأن عنده أوهاما، نعم، لكن هنا دل روايته على أنه ليس فيها وهم. لما؟ لأنها وافقت رواية البخاري، رواية آدم بن أبي إياس، فيها إذا دخل الخلاء. فهنا كذلك رواية حماد بن سلمة إذا دخل الخلاء، وهذه الرواية رواية موسى، هذا التعليق يعني كما يقال وصله، يعني ذكره مسندا البيهقي في السنن، السنن الكبرى للبيهقي، ترجعوا تجدوا هذا الحديث بإسناده كاملا في السنن 195، يعني الجزء الأول صفحة 95. نتابع الروايات. وقال سعيد بن زيد، هذا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، حماد بن زيد من كبار المحدثين، من الثقات المتفق على توثيقهم، وقد روى له البخاري لحماد بن زيد، روى لحماد بن زيد ولم يروي لحماد بن سلمة. هذا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وقد توفي في نفس العام الذي مات فيه حماد بن سلمة، 167 للهجرة. يروي سعيد بن زيد هذا الحديث عن عبد العزيز، وهو عبد العزيز بن صهيب الوارد في إسناد البخاري، اللي متوفى لنا 130 للهجرة. وهذا الحديث سعيد بن زيد من وصله؟ تبوا النقطة الظريفة، هذا الحديث. وقال سعيد تعليق، من رواه مسندا موصولا؟ البخاري نفسه، لكن أين؟ في الأدب المفرد، الأدب المفرد، لأن سعيد بن زيد ليس على شرط البخاري في الصحيح، لذلك روى له في الأدب المفرد. شوفوا سبحان الله، البخاري في الأدب المفرد يروي أحاديث لا يرويها في الصحيح، لأنها لا يتحقق فيها شرط الصحيح، الصحيح له منزلة خاصة لم يدخل فيها أي حديث، لذلك هنا الحديث أتى به تعليقا، يعني شاهدا، ما أتى به محتجا به حديث مسند. عرفنا؟ إذا انتهينا من وضع هذا الحديث بالكلية رجالا ومعاني. في ملاحظة الآن تخطر في بالكم، لازم تخطر في بالكم، وهي التالي. الآن الباب الثاني ما هو؟ باب وضع الماء عند الخلاء. طيب ليش ما البخاري ذكر باب ما يقول عند الخروج من الخلاء؟ الآن البخاري فقط ذكر باب ما يقول عند إذا أراد الدخول. طيب هنالك أحاديث وردت إذا خرج من الخلاء، فلما لم يذكر البخاري هذا الباب بالمرة؟ الجواب على ذلك أنه لم يصح عنده في هذا حديث على شرطه، ليس هنالك حديث على شرط البخاري، وكما تعلمون شرط البخاري في الصحيح هو أعلى الشروط وأقواها وأوثقها وأعلاها. البخاري ما صح عنده حديث على شرطه، ولذلك ما ذكر هذا الباب بالمرة. نعم، وهو قد ورد في هذا الباب باب ما يقول إذا خرج عدة أحاديث، منها الحديث اللي معروف وتروي سيدة عائشة رضي الله عنها، يعني رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك، وهذا إسناده حسن، يعني حس العلماء أنه في يوسف بن أبي بردة ما روى عنه إلا اثنين، المهم إسناده حسن، فهو ليس على شرط البخاري، فالبخاري ما أخرجه. هنالك حديث آخر يرويه أنس بن مالك، طبعا رواه ابن ماجه، وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث في إسناده راوي اسمه إسماعيل ابن مسلم المكي البصري، مكي بصري يعني سكن هنا وأقام هنا، وهذا إسماعيل ابن مسلم المكي متفق على ضعفه، لذلك البوصيري في كتابه مصباح الزجاج في زواعد ابن ماجه في تعليقه على هذا الحديث ماذا قال؟ قال الحديث بهذا اللفظ غير ثابت، الحديث بهذا اللفظ غير ثابت، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما أقوى منه حديث السيدة عائشة قال غفرانا. نعم، هناك حديث آخر يروي طاووس مرسلا، مرسلا يعني يروي طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصحابي، وهو عند الدارقطني في السنن برقم 156، قال الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. كذلك هو حديث مرسل، والمرسل هو حديث ضعيف. إذن البخاري لم يذكر باب ما يقول إذا خرج لأنه ما صح عنده في ذلك شيء. الآن نتابع الحديث. قال البخاري باب وضع الماء عند الخلاء. يروي البخاري عن شيخه عبد الله بن محمد، هذا مش شيخ البخاري، وهو عبد الله بن محمد البخاري، كان في بخارى، البخاري الجعفي مولاهم، عرف هذا الشيخ عبد الله بن محمد بالمسندي، المسندي معروف هكذا، قالوا عرف بالمسندي لاعتنائه بالأحاديث المسندة، يعني كان يترك المراسيل والمقاطيع، يعني الأحاديث التي في إسناد انقطاع كان يرغب عنها ولا يعتني بها، كانت له عناية خاصة بالأحاديث المسندة، ولما اشتهر بذلك قيل له المسندي، هذا شيخ البخاري، لذلك لما يريدون وصفه يقولون وهو أستاذ البخاري، يعني هذا من صفاته الكبيرة، لذلك قال كان إمام عصره بلا مدافعة في منطقة بخارى. هذه أقولها لكم لأذكركم أن البخاري روى عن أئمة كبار لا عن أفراد غير معروفين، مثل هذا كان إمام عصره بلا مدافعة، لذلك يقول البخاري يقول قال لي الحسن بن شجاع كيف يفوتك حديث وقد وقعت على كنز. مين الكنز؟ عبد الله بن محمد، هذا شيخ البخاري المسندي. أحد الآن اكتبوا معي، هو عبد الله بن محمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن يمان، ابن يمان. يمان هذا جد جده لأنه عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن يمان أسلم على يديه جد البخاري. جد البخاري أسلم على يدي جد جد عبد الله ابن محمد. والله هنيئا له. هذا البخاري صار بصحيفة مين؟ هذا اللي أسلم على يديه رحمه الله تعالى. توفي هذا المسندي 229 للهجرة. يعني الآن سوفوا حننتقل لعالم ثاني من كبار العلماء وشيخ المحدثين وهو هاشم ابن القاسم. هاشم ابن القاسم أبو النضر الليثي الخراساني ثم البغدادي شيخ المحدثين ومن شيوخ الإمام أحمد بن حنبل يروي عنه كثيرا في المسند. يقول لك حدثنا هاشم ابن القاسم لقب. الآن ما حنوقف كثير عند هاشم ابن القاسم لحنقف بس خبر بسيط جميل. لقب هاشم ابن القاسم قيصر. كيف لقبوه قيصر؟ مين لقبوا قيصر؟ ودرج عليه هذا اللقب. قال دخل مرة المسجد طبعا قبل ما تقول دخل المسجد نذكر قصة من أولها. في قائد شرطة بغداد اسمه نصر بن مالك الخزاعي. نعم. في وقت أذان العصر دخل الحمام. كان الحمام قريب من المسجد. وقال للمؤذين لا تقم الصلاة حتى أخرج. فدخل هاشم ابن القاسم إلى المسجد وقد أذن المؤذن وعن تظهر الصلاة. فقال له لما لا تقيم الصلاة؟ فقال أنتظر قائد الشرطة نصر ابن مالك الخزاعي. قال أقيم الصلاة. فلم يسعوا إلا أن يقيم الصلاة فأقام الصلاة وصلوا وانتهت الصلاة. فدخل بعد ذلك نصر ابن مالك الخزاعي فوجد الناس قد صلوا. فقال ألم أقل لك لا تقم حتى أخرج؟ قال والله هاشم ابن القاسم لم يدعني وأمرني وقال أقم الصلاة. فقال ذاك هاشم ذاك قيصر. لقبه قيصر أنه يعني عم يمارس أعمال الملوك ملك ذكر. فمشى هذا اللقب عليه فصار لقبه قيصر. لذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يقول شيخنا هاشم ابن القاسم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هذه بعض ترجمة هاشم ابن القاسم. هاشم ابن القاسم توفي 207 للهجرة. 207 للهجرة. قال حدثنا ورقاء. الله أكبر. هذا ورقاء معظمه. هذا وقاء بن عمر اليشكري وكنيته أبو بشر. أبو بشر ورقاء بن عمر أبو بشر اليشكري هو كوفي ونزل المدائن. هذا فقط أذكر لكم خبرا واحدا عنه لكي لا يعني لا نريد أن نسترسل. لو معنا الوقت متسع لاسترسلنا في ذكر هؤلاء الرجال. والله ذكرهم ينعش القلب. ورقاء بن عمر يقول إسماعيل بن عمر دخلنا على ورقاء بن عمر وهو في الموت يعني في الاحتضار. قال فجعل يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى. دخل عليه الناس يسلمون عليه وهو في هذه الحالة. فقال لابنه يا بني اكفني رد السلام على هؤلاء لا يشغلوني عن ربي عز وجل. ترد عليهم لا يشغلوني عن ربي ومات وهو في هذه الحالة. هذا لذلك كان من صفاته أنه لما تذكر ترجمته يقال الحافظ العابد. العابد هذه كلمة العابد لما تقال في التراجم لا تقال إخواني يعني اعتباطا لا تقال لأحد إلا إذا كان مستغرقا في العبادة وكان مهتما بها عناية ويعتني بها عناية كبرى. فلذلك قالوا في ترجمته الحافظ العابد. هذا ورقاء ابن عمر توفي سنة 160 و100 يعني مو معروف بالضبط 63 64 66. إذا تقولوا 160 و100 عن عبيد الله بن أبي يزيد كذلك هو مكي متوفى 126 للهجرة، وهو من كبار شيوخ سفيان بن عيينة، متوفى 126 للهجرة كما قلت. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يعني يستعمل إما في الوضوء أو في الخلاء، فوضعت له وضوءا يعني ماء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هذا الماء قريبا منه، قال من وضع هذا؟ فأخبر. طبعا في رواية الإمام أحمد بتبين أنه اللي أخبره مين؟ ميمونة رضي الله عنها خالد ابن عباس، لأنه كان عندها في تلك الليلة، فميمونة بنت الحارث خالد ابن عباس أخبرت النبي أنه اللي وضعه هو ابن عباس. فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين، دعا له. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن ابن عباس مع صغر سنه، يعني كان عمره أقل من 10 سنين والله أعلم، لأن النبي لما توفي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 عام، فهنا في المدينة المنورة لا ندري بالضبط متى كان، يعني حوالي 10 سنوات أقل أكثر الله أعلم. فابن عباس مع صغر سنه، نعم، من تلقاء نفسه هو وضع الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا على ما يدل على فهم الله يرزقنا الفهم. فابن عباس بهذا الفهم الذي فعله مؤهل لهذا الدعاء اللهم فقهه، لأن الفقه هو الفهم، فقهه في الدين. لذلك قال ابن المنير أحد شراح البخاري، ابن المنير يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء بالذات اللهم فقهه. لما؟ قال لأن هنالك كان في عدة اختيارات ممكن يفعلها ابن عباس، وفعل هذا الأمر من نفسه من دون ما أحد يقول له مباشرة، فكان ممكن انه مثلا يأتي بالماء ويدخل عليه في الخلاء ويكون هذا تعرض للاطلاع على النبي، طبعا ما فعل هذا، فهم؟ كان ممكن يأتي بالماء ويجعله بعيدا فبيكون في مشقة طلب من النبي عليه السلام، او كان ممكن ما يفعل شيء شو دخله بالشارع مثلا، يعني قد النبي ينادي لميمونة او يعني يؤتى له بالماء، النبي سيؤتى له بالماء أولا وآخرا، فقد ابن عباس ما يفعل شيء بالمرة، فإذا في احتمالات ثلاثة. احتمال الرابع أنه هو يأتي بالماء ويضعه قريبا منه، فاختار ابن عباس هذا الاختيار الرابع الذي يدل على ذكائه وفهمه وفطانته، فلذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين، يعني علمه هذه الأسرار التي يعلم بها حقائق هذا الدين. وهكذا كان، فالله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس صار من كبار الفقهاء وصار من كبار العارفين بالقرآن، وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الدعاء كان مناسبا في هذه القضية. ليه كذلك؟ لأنه لما أتى بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم أعانه على أمر عباده، وهو التخلص من إيه؟ من النجو، يعني الاستنجاء، فأعانه على الدين عمليا، أعان النبي على مسألة دينية بوجود الماء. لذلك قال النبي اللهم فقهه في الدين. قال العلماء وفي هذا الحديث أنه يستحب أن تكافئ بالدعاء، يعني على الأقل تكافئ بالدعاء، فعل أحد معك خيرا فكافئه بالدعاء، وفي ذلك حديث معروف بهذه المسألة. إذن باب وضع الماء عند الخلاء مما يدل، ماذا يدل هذا الحديث أيضا؟ على أن النبي في الاستنجاء استعمل الماء، هذا الذي يريده البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الماء لإزالة آثار التخلي. الآن باب آخر بعده، قال البخاري: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. إذن شوفوا كيف ماشي البخاري بالترتيب. أولا واحد يدخل للخلاء ماذا يقول؟ الآن أعد الماء الذي يراد أن يستعمله بعد ذلك. الآن دخل ويريد أن يقضي حاجته، كيف يتوجه؟ شايفين كيف الأمور عم تمشي بالتفصيل الجميل؟ الآن قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. رح نقرأ نحن الحديث بعدين نرجع على ترجمة البخاري، الترجمة يعني العنوان. يقول البخاري: حدثنا آدم. من آدم؟ ابن أبي إياس العسقلاني رضي الله عنه. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، هذا محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب أبو الحارث المدني، هذا مرت معنا ترجمته، هذا من كبار العلماء. صوروا أن الشافعي رضي الله عنه يقول: ما فاتني أحد فأسفت عليه إلا على ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. يعني هو أسف أنه ما استطاع أن يرى، هو مات ابن أبي ذئب والشافعي عمره 9 سنين. نعم، توفي ابن أبي ذئب 159 للهجرة وقيل 158 للهجرة، وكذلك كان عنده اجتهاد في العبادة، لذلك قالوا عنه، قال عنه تلميذه الواقدي، الواقدي تلميذه يقول: لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد في الاجتهاد في العبادة. لو قيل له غدا تقوم القيامة غدا ما كان لديه مزيد في الاجتهاد، بمعنى أنه كانت أوقاته كلها مملوءة ومشغولة بالعبادة والطاعة. هذا ابن أبي ذئب. أمتى توفي إخواني؟ 159 وقيل 158. طبعا أنا ذكرت لكم ترجمته في قديم الزمن مما يدل على أنه كان صافعا بالحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يقول ابن أبي ذئب: حدثنا الزهري، هذا كذلك شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري متوفى 124 للهجرة، عن عطاء بن يزيد الليثي كذلك هو مدني وسكن الشام، مات 107 وقيل 105. يروي عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، واسمه خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري النجاري. طبعا أين مات؟ على أسوار القسطنطينية، يعني الآن مدفون هو في إسطنبول، غزا الروم ومات هناك، وطلب منهم أن يتوغلوا فيه حتى يدفن عند أسوار القسطنطينية. مات 50 للهجرة رحمه الله تعالى، وفي قول 52. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا، شرقوا أو غربوا. إذن هذا أدب من الآداب لتعظيم القبلة ولتكريم القبلة. ينبغي إذا أراد أثناء يعني قضاء الحاجة لا غائط ولا بول، لا يصح أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها. فقال: لا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا، يعني لا يستدبرها. لذلك رواية مسلم: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط، شرقوا أو غربوا. كلام شرقوا أو غربوا، من المخاطب به؟ مخاطب به أهل المدينة ومن هو على سمتهم. أما لو كان بالنسبة لمثلا هناك جهة القبلة هي جهة الشرق، فبالنسبة لهم ينحرفون نحو الجنوب أو الشمال، بالعكس. فإذا كلمة شرقوا أو غربوا الخطاب لأهل المدينة أو من كان على سمتهم، أما من كانت قبلته جهة الشرق كذلك لا يشرق وإنما ينحرف جهة الجنوب أو جهة الشمال لكي لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إكراما للقبلة وتعظيما لها، وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. طيب قبل ما نتابع بالموضوع، البخاري شو قال بالعنوان؟ قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو جدار، يعني أو أحجار كبار أو خشب أو سواري، وهم ساتر من السواتر. البخاري من أتى بكلمة إلا عند البناء، مع أن نص الحديث اسمعوا إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. هل يوجد استثناء في الحديث؟ ما في استثناء. طيب من أين أتى البخاري بهذا الاستثناء؟ قال إلا عند البناء، إلا عند البناء جدار أو نحوي. هذا الأمر الذي ينبغي أن نفكر فيه حتى نعرف كيف البخاري يستنبط الأحكام. قالوا في جواب على ذلك، قالوا البخاري فهم من كلمة الغائط لما قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، أصل كلمة الغائط لغة، الآن لما نرجع على لسان العرب أو القاموس المحيط أو كتب اللغة، كلمة الغائط في المعنى اللغوي ما معناها؟ المكان المنخفض من الأرض، المكان المطمئن، هي أصل كلمة الغائط. نعم. ثم بعد ذلك استعملت بمعنى آخر مجازا. فالكلمة إذا أتى أحدكم الغائط، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، يعني في الفضاء في الصحراء في الفلات، وكانوا يلتمسون الأماكن المنخفضة لأنها أكثر سترا، ما هي؟ طيب قال البخاري أخذ كلمة الغائط بمعناها اللغوي، معناها اللغوي يعني المراد المكان المنخفض في فلات، لذلك شو قال؟ لا تستقبل القبلة بغائط الورود إلا عند البناء. ففرق البخاري بين الصحراء والفلات وبين البناء. أما في البناء فإذا أمر آخر. طيب فقط هذا اللي أخذ البخاري حتى استثنى؟ لا، في معنى ثاني. البخاري إنما استثنى هذا الاستثناء لحديث سيرويه بعد عدة أحاديث، ما بعرف إذا موجود قريب منكم، شوفوا في الصفحة الثانية عندي، باب التبرز في البيوت، باب التبرز في البيوت. وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر، طبعا حيرد معنا بالباب اللي بعده مباشرة، باب من تبرز على لبنتين، لكن أنا ليه أردت باب التبرز في البيوت؟ لأن البخاري نص هنا في الترجمة أن التبرز في البيوت يختلف عن التبرز في الفلات، لذلك ترجم لهذا، مع أن هذا المعنى سيرد معنا في الباب الآتي. شو قال البخاري؟ ذكر الحديث الذي يروي ابن عمر، وفيه يقول ابن عمر ارتقيت فوق ظهري بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. إذا رأى النبي مستدبر القبلة، ففهم البخاري من ذلك أن هذا النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها إنما هو في الصحراء وفي الفلوات، أما في البيوت فالأمر، أو في أماكن البناء أو وراء ساتر وراء جدار، الأمر مختلف. لذلك البخاري جمعا بين الأدلة وإعمادا للأدلة كلها ماذا قال؟ لا تستقبل، استنبط هذا الحكم، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، لأن هذا الكلام دل عليه حديث ابن عمر الذي سنذكره الآن. طيب حديث ابن عمر يقول فيه كما أنه ارتقى، نحن نذكر ليش ارتقى وكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن نمضي في ذلك ما هي خلاصة أقوال العلماء في استقبال القبر أو الاستدبار عند الغائر، عند البول أو الغائر؟ طبعا البخاري هذا رأيه التفريق بين البنيان وبين الفلوات، وهذا قول مالك والشافعي كذلك، وكما قلت وكما قال حافظ ابن حجر، وهذا في إعمال الأدلة كلها. في بعض الفقهاء بعض العلماء على المنع مطلقا، على منع التوجه إلى القبلة سواء في البناء أو في غير البناء، وهذا مشهور في مذهب أبي حنيفة، فلو يكره تحريما، تجد في كتب الفقه يكره تحريما استقبال القبلة أو استدبارها ولو كان في البنيان. قالوا هذا رواية عن الإمام أحمد. طيب ليه أخذ المنع مطلقا؟ قال لأنه عدة أحاديث، عدة رواة، أبو أيوب الأنصاري، أبو هريرة، وعبد الله بن الحارث بن جزء وغيرهم رووا النهي عن استقبال القبلة بالغائر أو بالبول. حتى أبو أيوب، اسمعوا، أبو أيوب الأنصاري وهو راوي هذا الحديث نفسه، هذا الحديث سيعيده البخاري برقم 394، حطوه عندكم برقم 394، سيعيده البخاري هذا الحديث. شو قال في ذاك الحديث زيادة أبو أيوب؟ قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني بجهة القبلة، فننحرف ونستغفر الله عز وجل. إذن أبو أيوب حتى لما كان في البناء ماذا فعل؟ انحرف عن القبلة، وجد مراحيض بنيت بجهة القبلة فيقول فننحرف ونستغفر الله عز وجل. فيقولون لما فعل ذلك أبو أيوب؟ قال لعله ما وصله حديث ابن عمر هذا الذي رأى فيه النبي مستدبرا الكعبة، بل هنالك حديث رواه جابر، اسمعوا هذا الحديث رواه جابر وهو في طبعا مسند الإمام أحمد برقم 14872، ورواه أبو داود 13 والترمذي 9 وابن ماجه 325، يعني رواه أصحاب السنن. شو نص الحديث اللي رواه جابر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ما معنى إذا أهرقنا الماء؟ يعني عند قضاء الحاجة، عند التبول. يعني إذا أهرقنا، تعبير لطيف، إذا أهرقنا الماء. قال ثم رأيته، يقول جابر، قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، ففهم منها بعض الناس انه اذا الفرق بين البيوت وبين الفلات. وابو ايوب الانصاري لعله ما وصله هذا، لذلك حتى لما كان بالشام ووجد مراحيض بنيت باتجاه القبلة كان ينحرف، و كما قال ننحرف ونستغفر الله عز وجل. إذا خلاصة أقوال الفقهاء، القول الأول التفريق بين الفلوات وبين البنيان، القول الثاني هو المنع مطلقا أخذا بأحاديث المنع، القول الثالث وهو مروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز استقبالها ويجوز استدبارها، أخذا كذلك من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم 262 عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، يقول سيدنا سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. فلفظ حديث سلمان نهانا أن نستقبل، لذلك الإمام أحمد ورد عنه رواية، الإمام أحمد كل ما أتت رواية هو يعمل بها، فورد عنه أنه يمنع من الاستقبال ولا يمنع من الاستدبار. هنالك طبعا في قول أخير هو الإباحة مطلقا، وهو قول عروة بن الزبير والنخعي وبعض الفقهاء، لكن هذا مو مأخوذ فيه. ليه قالوا الإباحة مطلقا؟ مين جابوها؟ لا، أخذوها من حديث جابر لما قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، كأنه فهم النسخ، فهم منها النسخ. لكن الآن قول الجمهور هو التفريق بين البناء وبين الفضاء، ففي الفضاء قطعا لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، وفي البناء لا مانع من ذلك، لكن مع الكراهة كما قال الإمام النووي أنه يكره ذلك. كل هذا أخواني كما ترون لتعظيم القبلة وتعظيم شعائر الله وإكرامها. لذلك يقولوا سؤال، يا ترى هل المراد بتكريم القبلة من مجرد كشف العورة أم ماذا؟ هذا شايفين كيف بيفتشوا الفقهاء والعلماء يقرأوا نص بعده بيشتغلوا فيه، إنه هذا النهي لكشف العورة أم لماذا؟ قال الراجح أنه لحالة إخراج البول أو القذار. ليه؟ لأنه قول جابر إذا أهرقنا الماء، وإلا لو كان المراد لمجرد كشف العورة لكان ولو لم يكن على قضاء حاجة فيحرم التوجه إلى القبلة. لذلك ورد حتى عن بعض الفقهاء أنه استقبال القبلة يحرم أثناء التبول، لكن لو أراد أن يتطهر فلا مانع. تصوروا يعني كيف الموضوع أخذ هذا المنحى كله. فلذلك قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل بغائط أو بول فيه اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، وفي هذا إكرام للقبلة عن أن تواجه بنجاسة، ويؤكدها حديث سيدنا جابر إذا أهرقنا الماء. هذا بعض معاني الحديث باختصار. نتابع أخواني الكرام باب من تبرز على نبيلتين. هذا الحديث أخواني هو من نفس باب حديثنا، يعني يتعلق بنفس الموضوع، موضوع استقبال القبلة أو استدبارة. هذا الباب في الحقيقة مكمل للباب الأول، ومنه الاستثناء الذي أخذه البخاري. اسمعوا، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك، الآن نحن تعرض الرجال بالمرة، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان. بس يحيى بن سعيد لازم تعرف ماذا الأنصاري، قيدوا الأنصاري، وهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، والذي اشتهر عنه روى عنه أكثر من 200. يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان متوفى كتبه، يحيى بن سعيد الأنصاري متوفى 143، عبد الله بن يوسف التنيسي متوفى 218، السريع اكتبوا مشان ما نطول، محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المدني متوفى 121، واسع بن حبان عم محمد بن يحيى من الطبقة الثانية، يعني مو معروف وفاته، فتكون بين 60 و90 تقريبا، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول، شو سمع أبو بن عمر يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. مين بيوصل لهؤلاء الناس؟ ابن عمر بيوصل، أبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري ومعقل الأسدي وعبد الله بن الحارث، هؤلاء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. فهو إذا عم يقول إنه أنا عندي علم، أنا اطلعت على أحوال للنبي عليه الصلاة والسلام إن ما طلعوا عليها. أرأيتم؟ يقول إن ناسا مثل هؤلاء يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. ثم قال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت، في رواية رقيت، يوما على ظهر بيت لنا. هذا البيت هو بيت مين؟ هو بيت سيدي حفصة الله يرضى عنها، وفي رواية على بيت حفصة. ليه قال هنا بيت لنا؟ لأنه بالأخير ورث هذا البيت، بيت حفصة التي أسكنها به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي عاشت بعد النبي، ولما ماتت من ورثها؟ أخوه عبد الله بن عمر. لذلك في بعض الروايات على ظهر بيت لنا، مر على ظهر بيتنا، ومر على ظهر بيت حفصة. المؤدى واحد وكله صحيح. فيقول إذا عبد الله بن عمر التقى على بيت ظهر على ظهر بيت حفصة، هو لما خرج على السطح؟ قال خرج لحاجة لهم، يعني في عندهم قضية يريد أن يبحث عن شيء. بدليل الحديث اللي قرأته لكم باب التبرز في البيوت، يقول ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. كلمة مستقبل بيت المقدس معناتها مستدبر، مستدبر الكعبة، مستدبر القبلة. هنا أبي تشين لازم نقف عند هذا المعنى مباشرة، كما قال الفقهاء جميعا أنه لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا ما عرفان أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل، هو خرج لضرورة، خرج لأمر يريده. فحتى البيهقي يقول فحانت مني التفاتة، حانت التفاتة فوجد النبي في بيته صلى الله عليه وسلم وهو كما قال جالسا لحاجته. يقول قرينة الحال، قرينة الحال تدل على أنه رآه من ورائه، من وراء ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى حدد أنه هو متوجه إلى بيت المقدس، فحانت منه التفاتة. وهذه القضية قديما ممكن أن تقع، مثل يوم ما تقع مثلا بالحج، يعني قد واحد اليوم بالحج خيام وأحيانا كذا، هذا أمر وارد يعني طارئ. فسيدنا ابن عمر ما قصد الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خرج لي على هذا السطح، حانت منه التفاتة، فرأى النبي عليه السلام وهو قد استدبر القبلة. قالوا ولكن الطريف في الموضوع أن ابن عمر أراد أن يحفظ هذا الحكم الشرعي، وأراد أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الحالة، مدام حانت التفاتة حفظها مباشرة. وهذا على من جملة يعني أحوال ابن عمر في تتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا وقرينة الحال تدل على أنه رآه من وراء ظهره صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الحديث طبعا وارد في البيهقي، إذا بدكم نشوفوا طريقه بواحد 93. نعم. فإذا رآه من وراء ظهره حتى ساغ له رضي الله عنه تأمل الكيفية من غير محذور، يعني طبعا ما اطلع على عورته. هنا هذا الحديث الذي أورده البخاري أورده لأمرين اثنين، ما هما؟ شوفوا ليه هذين الأمرين أمرين هامين وهذا موقعهم. الأمر الأول للاستثناء الذي ذكره في الباب اللي قبله، ما قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء. فهذا الحديث يدل على أن النبي استقبل أو استدبر القبلة لحاجته في البناء ضمن البيت. لذلك قال البخاري إلا عند البناء. طيب ليه أعطى ترجمة ثانية البخاري؟ هي الفوائد الموجودة عند البخاري. ليه قال باب من تبرز على لبنتين؟ قال العلماء خاصة لدى صاحب لامع الدراري وشيخ زكريا البندهلوي، قال البخاري لما وجد في الحديث فائدة أخرى أفرز لها هذا الباب. الاستثناء حيعرف مباشرة كونه جعل هذا الحديث بعد الحديث السابق، فهم الاستثناء، لكن أراد أن يضيف لها معنى آخر موجود ضمن الحديث، وهو أن النبي أراد أن يرتفع عن الأرض قليلا لئلا تصيبه النجاسة. لذلك قال باب من تبرز على لبنتين. اللبنة معروف الطوب، الطوب الذي يقف عليه. فالنبي عليه السلام هنا علمنا كذلك أنه في عندك أدبين، أدب عظيم جدا بالنسبة للكعبة لا تتوجه إليها ولا تستدرها، الأدب الثاني هو أنه ينبغي أن تحترز عن النجاسة، تحترز عن أن تصيبك النجاسة. أرأيتم هذا المعنى الجميل؟ إذن شايفين شلون ماشي البخاري كيف يدق حتى من الأبواب الحرجة، أو إذا صح التعبير الأبواب اللي عادة يصعب الواحد يخوض فيها بشكل موسع. البخاري ذكر على هذا الصورة الجميلة، أولا باب ما يقول إذا دخل، اثنين استعداد للاستنجاء بوجود الماء، ثلاثة أثناء قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة بالبول، ثلاثة بعد ذلك حاول أن تحترز لئلا يصيبك رشاش النجاسة. فالنبي عليه السلام وقف على لبنتين لكي يكون أبعد عن الأرض، ليكون أبعد عن الرشاش وعن آثار هذه النجاسة. هذا هو الفهم. اللهم فهمنا، نحن ندعو كما يعني دعا النبي لابن عباس، اللهم فقهه في الدين، ونحن نقول اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نكتفي إخواني بهذا الباب، ونتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شو قال؟ قال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. أنا ما بيطول عليكم، كنت نسيت كمات الحديث. لمن قال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم؟ ابن عمر قال ذلك لواسع ابن حبان. هنا حبان بفتح الحاء أخواني، انتبهوا، مو حبان، حبان فتح الحاء. يقول ابن عمر لواسع ابن حبان هو اللي عم يروي الحديث عن ابن عمر، قال له لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. ما معنى هذا الكلام؟ لما قال له ذلك أولا؟ ليه قال ابن عمر لواسع لعلك ليكون انت من اللي بيصلوا على اوراقه؟ بتسير هذا السبب الامام مسلم في صحيحه، فبيقول امام مسلم كنت اصلي في المسجد فرآه من عبد الله ابن عمر، قال فلعله رأى منه شيء في حالة السجود ما تحققه، لذلك أراد أن يسألوا ما هي هذا الأمر الذي ما تحققه. الإمام مالك فسروا شو معنى يصلون على أوراقهم. يقول مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني لما يسجد يلصق بطنه برجليه. هون أوراقهم يعني من باب التجوز، لأن هون الرجلين هي مقدمة أو ظهر الورك. ف السنة في السجود كيف؟ أن يجافي. السنة في السجود أن يجافي بطنه عن رجليه، التجافي والتجنح، حتى يديه يسن أن يبعدهما، طبعا إلا إذا في ازدحام بحاول ما يؤذي من حوله. فالسنة التجافي بين البطن وبين الرجلين. فلعله ابن عمر شافه لواسع ابن حبان انه يجلس او يصلي بهذا الشكل، فنبهه ان هذا خلاف السنة. ويظهر انه في كان جماعة هيك بيعملوا وظنين انه هذا الامر احسن، انه كأنه في نوع من التطامن او الخضوع او السجود او الانكسار او زيادة الانكسار في السجود، اللي لعلك من الجماعة الذين يصلون على أوراق وهو ما بعرف، يعني كأنه مو منتبه لهذه المسألة، لا أدري والله. ابن الأثير أتى بمعنى آخر لهذا المعنى، لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، هو أقرب للعبارة. قال إذا الإنسان جلس في حالة التشهد الأخير وفرج ركبتيه كثيرا، فحينئذ يجلس على ماذا؟ على وركيه. الآن في حالة السجود طبعا الاسمين ما بيطلع بيده، يعني تطبقها تماما. أما إذا واحد نحيف وجلس في التشهد وفرج بين ركبتيه، يكون صعوده على وركيه، على كلا الوركين. طبعا هذه خلاف السنة. السنة التورك على جهة واحدة، على ورك واحد لا على وركين. لذلك ابن الأثير فسرها كذلك، لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، يعني يفرجون بين ركبتيهم فيجلسون على على أوراقهم. المهم أنه ابن عمر الله يرضى عنه كان دائما يتبع الناس بالتعليم ودائما يتتبعهم بالتوجيه. رأى رجلا فيه يعني غلط بكيفية أداء الصلاة، ماذا فعل؟ نبهه عليه مباشرة. لذلك يقولوا العلماء في شرح الحديث، يقولوا ابن عمر يلاحظ في هذا الحديث أنه ما زجره، يعني ما اشتد عليه، لأنه عرفوا أنه كأنه ما عنده علم بالمسألة. والأصل بالتعليم أن لا يكون فيه زجر ولا يكون فيه توبيخ، أنه لحلت من هؤلاء، قالوا لا ما بعرف، ما عنده علم بالمسألة. فعلمه ابن عمر هذه المسألة. هذه تتمية هذا الحديث الذي قرأناه، والحمد لله رب العالمين. تحبوا أقرأ لكم اللي الله عنه قال: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا قال إذا أراد أن يدخل. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وازع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. انتهى الحديث. الآن وقال، يعني قال عبد الله بن عمر لمن؟ لواسع بن حبان. قال له: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.